بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
كان الكلام في الصورة الثانية، وهي أن من حاز مالا لشخص بالوكالة عنه فهل يملك المال المحاز بالوكالة أم لا؟ وذكرنا وجهين لذلك، ووصل الكلام للوجه الثالث، وهو ما أفاده السيد الشهيد قدس سره من أن مرجع الوكالة لدى المرتكز العقلائي إلى تعليق المنشأ على فعل الوكيل، فإذا قال مثلا وكلت فلانا في بيع داري من زيدين فمرجع كلامه إلى بعت داري من زيد معلقا على بيع وكيلي، فبيع الموكل لداره قد تحقق من الآن، أي من حين توكيله، ولكن المنشأ وهو الملكية معلق على قيام وكيله بالبيع، فالإنشاء فعلي والمنشأ وهو التمليك منوط بصدور صيغة البيع من الوكيل. ولأجل ذلك ينتسب بيع الوكيل للأصيل عرفان، فإن السر في هذا الانتساب هو تعليق بيع الموكل على بيع الوكيل. فإن قلت، ويفترض إن قلت ويجيب عنه، فإن قلت بأن التعليق مبطل للعقد، فتعليق بيعه على بيع وكيله موجب لبطلان بيعه، قلت إن الدليل على مبطلية التعليق للعقد إن الإجماع أو الارتكاز العقلائي القائم على اعتبار التنجيز في نفوذ المعاملة، وكلاهما لا يشمل المقام، لأنه إذا كانت حقيقة الوكالة عرفان مفهوما تعليقيا، بمعنى أن حقيقة الوكالة تستبطن في ذاتها التعليق، والمفروض أنه قام الإجماع على صحة عقد الوكالة، وقام الارتكاز العقلائي على صحة الوكالة، فقيام الارتكاز العقلائي والإجماع على صحة الوكالة والوكالة عقد يستبطن التعليق، فنتيجة ذلك أن الإجماع والارتكاز على بطلان التعليق لا يشمل عقد الوكالة، لأنها تعليقية بحد ذاتها. نظير ما ذكر بشنو شيخ علي؟ وين المتفقه؟ وين يروح عقله لوين؟ نظير ما ذكر؟ نظير ما ذكر؟ نظير ما ذكر في عقد الوصية، حيث قيل بأن ما دل على بطلان التعليق لا يشمل الوصية التمليكية، لأنها عقد شنو؟ مستبطن للتعليق في حد نفسه. فكذلك الأمر في مسألة الوكالة. ويلاحظ عليه عدم ارتكازية استبطان الوكالة لتعليق المنشأ على فعل الوكيل، وذلك لعدة منبهات، منها أنه يصح سلب البيع عن الموكل قبل بيع الوكيل، فيقال ما باع زيد داره إلى الآن ولا ينتسب البيع إليه حقيقة إلا حين تصدي الوكيل لإنشاء البيع، فلو كان إنشاء البيع حاصلا من حين الوكالة لم يصح السلب. ومنها الإنشاء، البيع هو قائم بالإنشاء بعد المتأخر غير الملكية، وإلا البيع قائم بالإنشاء. نظير ما إذا قلت مثلا بعتك على فرض صحة التعليق في البيع، بعتك هذا الكتاب عند الغروب، وقال باعك، لكن ما حصلت الملكية إلا حين الغروب، بينما هنا في بيع الموت في التوكيل ما يقال باع كتابه زي شون باعه، هو الحال بأن الوكيل لم يصدر منه البيع. ومنها أن الارتكاز العقلائي قائم على أن معنى الوكالة في التكوينيات هو معناه في الاعتباريات، ولا يتصور معنى للتعليق في الوكالة في التكوينيات. فلو وكل المحرم غيره في ذبح هديه لا يقال بأنه ذبح هديه من حين التوكيل، ولا يتصور للذبح معنى تعليقي، معلق على شنو؟ على فعل الوكيل. أو وكل زيد بكرا في قبض شهر. هذه الشهرية الطلب دائما يحلو في الشهرية. هذا واحد أسبوع اللي توفى السيد صوي الله ترحمه، واحد من الطلب اللي في قوم شاف أنه الشهرية زادت، قال الله أنا شفت الرؤية أن الشهرية زادت. هذا الوقت طبعا يعطوا 5000 توما، قال الله شفت أنه يعطوا 9000، قال عليه بموت السيد صوي. يجي واحد يعطي أزيل. فالنتيجة أنه بما أن معنى الوكالة بحسب الارتكاز العقلائي معنى واحد في التكوينيات والاعتباريات، وحيث لا معنى للتعليق في الوكالة في التكوينيات، فهو كاشف عن عدم ارتكازية التعليق في الوكالة في الأمور الاعتبارية. ومنها أن الموكل قد يوكل في بيع داره حتى مع عدم وجود المشتري، فيقول لزيد وكلتك في بيع داري إن وجدت مشتريا لذلك. وكيف يتصور هنا أنه أنشأ البيع معلقا على فعل الوكيل؟ أو قد تصدر منه وكالة مطلقة، كما إذا قال لزيد أنت وكيلي في سائر شؤوني، فهل يستبطن هذا صدور معاملات مثلا 100 معاملة حين الوكالة معلقة على فعل وكيل؟ فإن كل ذلك منبه على عدم استبطان الوكالة لتعليق المنشأ على فعل وكيل. والصحيح ما ذكرناه أولا الإنشاء لا يقبل التعليق، فمستحيل الإنشاء أمر تنجيزي فعليا، الكلام في تعليق المنشأ، تعليق المنشأ على ما ليس معلقا عليه كما ذكر في مكاسب، تعليق المنشأ على ما ليس معلقا عليه واقعا مبطل. كان يقول بعتك الكتاب إن غربت الشمس، بمعنى تعليق الملكية على غروب الشمس. أما لو قال بعتك الكتاب إن كان ملكا لي فهذا تعليق صحيح، لأنه تعليق للمنشأ على ما هو معلق عليه واقعا.
غير على فرض التعليق هنا ما يلزم التعارض بين إجماع بين الإجماعين وبين الارتكازين؟
لا إجماعين.
يعني المفروض من جانب إجماع على أن الوكالة يقبل التعليق، ومن جانب نبدأ في المقام هذا الإجماع على خلاف.
ما عندنا إجماع على خلاف. ويقول السيد الإجماع على مبطلية التعليق للعقود لا يشمل عقد الوكالة لأنه تعليقي بذاته كما في الوصية، ما في أي تعارض، هو لا يشمل من الأول خارج تخصصان. فالصحيح ما ذكرناه أولا من أن المصحح للوكالة في الأمور الاعتبارية انتساب فعل الوكيل للأصيل عرفان، وبهذا الانتساب يندرج تحت العمومات بلا حاجة لوجه آخر. ولأجل هذا فالتوكيل في التكوينيات لا يصح إلا في فرض انتساب فعل الوكيل للأصيل عرفان، كما في الأمور التي تعارف فيها الاتكاء لا فعل الغير، كما في الذبح والقبض، فإن ذبح الوكيل تنتسب للأصيل وقبض الوكيل تنتسب للأصيل، مع أنهما من الأمور التكوينية للاعتبارية مثل البيع والطلاق، ولكن لأجل تعارف الاتكاء على فعل الغير في هذه الموارد كان ذلك مصححا لانتساب فعل الوكيل للأصيل. أبوه الذبح التكويني سيدنا لا اله الا الله سيدنا، هذا بلا اشكال الذبح امر تكويني، بعد شنو امر اعتباري؟ شلون
الذبح يصير امر تكويني؟ ها؟ وكيل الذبح ما يصير وكيل بالذبح؟
ها؟
هذا مطلوب العدل مذبوح
مذبوح؟ مطلوب الذبح، الذبح واجب في نفسه مو المذبوح، الذبح في نفسه واجب، نفس العملية هي نفسها هي الواجب، الذبح واجب، شنو هذا الكلام سيدنا؟ نفس الذبح واجب في الحال، نفس الذبح من المسلمات في ذلك، نفس ذبح الهدي واجب. وحيث انه في الحيازه لا يحرز انتساب حيازه الوكيل للاصيل، فلا يقال حاز زيد سمكه لان وكيله قد حاز، ولا اقل من الشك في ذلك، فلأجل هذا لا دليل على ملكية الموكل ما حازه وكيله في الحيازة. نجي إلى الصورة الثالثة وهي صورة الإجارة. إذا استأجر شخص شخصا لحيازة مال فهل يملك المحاز له المال بالإجارة أم لا؟ وقد استدل على الملكية بوجوه، الأول التمسك بإطلاق أدلة الإجارة وتقريب ذلك، أن الغراب من استئجار شخص لحيازة سمك مثلا هو ملكية المستأجر للمال المحاج، فلو لم يترتب هذا الغرض لكانت الحيازة سفهية، عفوا لكانت الإجارة سفهية ولغوا، فهذه هي النقطة في أن مقتضى إطلاق دليل صحة الإجارة صحتها في الحيازة وترتب هذا الأثر عليها، إذ لو لم يترتب هذا الأثر عليها لكانت الإجارة لغوان وسفهية. ويلاحظ عليه مضافا إلى أنه لا توجد عندنا مطلقات في باب الإجارة نتمسك بصحتها، عفوا نتمسك بها عند الشك في الصحة، أن التمسك مضافا لهذا أن التمسك بدليل صحة الإجارة في محل الكلام تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. إذ المفروض أن الإجارة السفهية خارجة عن دليل صحة الإجارة إما تخصصا أو تحصيصا، فإذا شك في أن الإجارة على الحيازة هل يترتب عليها ملكية المستأجر أم لا، فقد وقع الشك في أنها سفهية فتكون خارجة عن الدليل أو لا فتكون مندرجة تحت، فالتمسك بالدليل مع الشك في كونها سفهية أم غيرها تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. احنا ما نحتاج احنا دائما نبحث في الأدلة، بعدين راح نوصل أصالة الفساد. أصالة الفساد إذا ما عندنا دليل احنا نبحث هل هناك دليل أم لا. الوجه الثاني عندنا أدلة أخرى تعلل المصحح أدلة أخرى، فنستعرض الأدلة الأخرى بعدين نشوف إذا ما عندنا دليل انحصر الأمر بماذا؟ بالتمسك بدليل صحة الإجارة. الوجه الثاني أن يقال بأن المال المعاز نماء للحيازة ومن ملك الأصل ملك المناء، فكما أن من ملك الشجرة ملك نماءها فكذلك من ملك الحيازة ملك نماءها، والمفروض أن المستأجر ملك الحيازة على ذمة الأجير فقد ملك نماء الحيازة ألا وهو المال المحال، وهو كما ترى فإن نسبة المال المحاز للحيازة ليست نسبة النماء للأصل لكونه وجودا منفصلا عن الحيازة. الوجه الثالث أن يقال بأن المال المحاز أثر للحيازة، فكما أن من استأجر رجلا لخياطة ثوب ملك باستئجاره للخياطة الهيئة المخيطية، حيث إن الهيئة المخيطية في الثوب أثر للخياطة، فمن ملك الخياطة ملك أثرها وهو الهيئة، فكذلك الأمر في المقام من ملك الحيازة ملك أثرها ألا وهو المال المحال. ويلاحظ عليه مضافا إلى أن المال المحاز ليس أثرا مترتبا على الحيازة، أنه في باب استئجار الخياطة، طبعا المشهور على هذا الرأي ليس الجميع، أنا أذكر كلام مشهور، في باب الخياطة لا يملك المستأجر الهيئة إلا إذا ملك المادة في رتبة سابقة، فمن كان القماش ملكا له ملك الهيئة المخيطية لا من باب الإجارة على الخياطة، من باب من ملك المادة ملك صفتها وهيئتها. وإلا لو فرض القماش ليس ملكا للمستأجر لم يملك المستأجر إلا نفس عمل الخياطة على ذمة الأجير، ولا تدخل الهيئة المخيطية في ملكه. يعني هذا هو المشهور عندهم، يعني بعد ما هذا في ذلك الجزارة الآن. الوجه الأخير لا، المال المحاز مو أثر، المال المحاز منفصل تكوينا عن الحيازة ليس أثر.
إذا كان غير منفصل يكون ماء
سلطنة هي الأثر، مو نفس المال المحاز. أثر الحيازة السلطنة على المال المحاز لا نفس المال المحاز. وإحنا قاعدين ندعي أن من ملك الحيازة ملك مال المحاز لأنه أثر لها. المال المحاز ليس أثرا للحيازة، أثر الحيازة هو الاستيلاء والسلطنة، وليس أثر الحيازة هو شنو؟ هو نفس المال المحاز. ومحل بحثنا في ملكية المال المحاز بإجارته على الحيازة.
يعني لو كانت
الأرض
للشخص الذي استأجر فيكون يملك هذا
الشيء. يملك شنو بعد؟ يملك الشيء المستنبط. فما ملكه بالإجارة، وإنما ملكه شنو؟ بتبعيته لأرضه. والله أنا استأجرتك على أن تخرج معدنا من أرضي وطلعت المعدن، أنا ملكت هذا المعدن لأنه من أرضي، ملكته بالتبعية ولم أملكه بالإجارة، وهذا اختلف عن محل الباب. الوجه الأخير أن يقال بأنه من ملك الحيازة على الأجير ملك ما هو متفرع عليها عرفا وإن لم يكن نماءً ولا أثراً تكوينياً، ولكنه بما أن الغرض من الحيازة بما أن الغرض من الإجارة تملك المال المحاز بالحيازة، فهذا المال المحاز مترتب عرفا على الحيازة وإن لم يكن نماء ولا أثران، فيملكه من ملك الحيازة. وأشكل على هذا السيد الشهيد قدس سره بأن الإجارة توجب ملكية المستأجر للحيازة لا من باب أنها فعله، بل من باب أنها فعل الأجير. فلأجل ذلك لا يجدي هذا في الملكية. فإن الدليل على ملكية المال المحال بالحيازة انتساب الحيازة لشخص، والإجارة لا توجب انتساب الحيازة للمستأجر، فمجرد ملكية المستأجر للحيازة الصادرة من الأجير لا تعني انتساب الحيازة إليه، إذ لم يملكها على أنها فعله، وإنما ملكها بما هي فعل للأجير. ولا يوجد عندنا إطلاق في أدلة الحيازة بحيث تشمل الحيازة بالإجارة كي يتمسك بإطلاقها لإثبات أن حيازة المستأجر مملكة كالحيازة بالمباشرة. العرش نوم.
إذا
عرفان ينتسب. نعم هذا كلام عرفان ينتسب. كلامنا عرفان ينتسب. عرفان ينتسب. مع سؤالنا هذا. عنوان صدوري من الأجير مو من المستأجر.
إذا عنوان صدوري ينتشر حتى المستأجر.
يقال حاجة المستأجر.
هذا
أسألكم أنتم. أنا عندي هذا.
عندكم هذا المبدأ صدوري والحلولي. فإن كان عنوان صدوري فهي صحة انتشار بلا كلام. أنتم هو تقول عنوان صدوري أو حلولي.
عنوان صدوري هذا عنوان صدوري في الأمور الاعتبارية. لا في الأمور التكوينية، في الأمور التكوينية يحتاج إلى مصحح. فصلنا هذا المطلب في الأصول في بحث الأوامر بين العنوان الصدوري والحلول في الأمور الاعتبارية. كلامنا الآن في الحيازة، والحيازة من الأمور التكوينية. ما هو المصحح لانتشار الحيازة للمستأجر؟
قلنا هذا الكلام في الذبح
أيضا
هذا الأمر
تكويني. قلنا لولا اتكاء العرف في الذبح والقبض والبناء، هذه من الأمور التي تعارف الاتكاء فيها على فعل الغير. لأنه تعارف الاتكاء في هذه الأمور التكوينية على فعل الغير، كان مصححا لانتساب ما صدر من الغير إلى الأصيل. أما في الحيازة من وين تعارف؟ ما يدرينا تعارفت الحيازة الاتكاء على فعل الغير من وين؟ كي يكون مصححا للانتساب، هذه المشكلة.
حاز الأمير هذه الأرض مع أنه ما هو الذي حاز.
حاز الأمير؟
حاز الأمير هذه الأرض.
من اللي يقول حاز الأمير؟
العرف.
ها هو العرف عرفه. من وين أنتم من الأحصاء؟ ويلاحظ على ما أفاده السيد الشهيد أن المرتكز العرفي قائم على أن من ملك العمل ملك تبعاته العرفية، وإن لم تكن من قبيل الأثر التكويني ولا النماء. والشاهد على ذلك إذا حاز العبد سمكة في البحر ملك سيده السمكة بنفس حيازة عبده، ولا وجه لهذه الملكية إلا ملكية السيد للعمل. إذ لولا ملكية السيد لعمل العبد لم يملك ما هو تبع لها وهو السمكة. فإن من الواضح أن السمكة المحازة ليست نماء للعبد ولا أثرا تكوينيا له، وإنما هي من توابع عمله عرفا. ومع ذلك فالإجماع قائم على أن حيازة العبد توجب ملكية مولاه لما حازه عبده، مع أنه سائر ما قيل في مسألة الإجارة وارد في المقام من أن المال المحاز ليس نماء ولا أثرا تكوينيا، مضافا إلى عدم صحة انتساب حيازة العبد لسيده، فقد يكون السيد أصلا غافلا أو نائما أو ما أشبه ذلك، وقد يحوز العبد لنفسه ومع ذلك يدخل المال المحاز في ملكية مولاه لا في ملكية العبد. شنو ما قلت؟ احنا قاعدين ننبه على ارتكاز عقلائي، ما قاعدين نستدل بفرع على فاعل. قاعد يقول نظير يعني العقلاء هنا ماذا يرون؟ هل يقولون بأن المال الذي حازه العبد ما دخل في ملكية أحد؟ لا ماكو دليل خاص، هذا ارتكاب عقلاء. اي دليل خاص؟ العقلاء على الاسترقاق من قبل الدين، مو جاء من الدين. هذا اي ارتكاب العقلاء من قبل نجيب، ما الى علاقة بالدليل الخاص. الارتكاب العقلاء يقول بما ان المولى ملك عمل عبده ملك تبعات عمل عبده ومنها المال المحرم. وهنا المستأجر ملك حيازة الأجير فملك تبعاتها ومنها المال المحرم، حيث انه لا اثر عرفا، لا اثر عرفا للحيازة الا المال المحرم. بما أنه لا أثر عرفا للحيازة إلا المال المحاز، يعد المال المحاز تابعا عرفا للحيازة. من ملك الحيازة ملكه.
هذا
لأنه شنو
شيء؟ لأنه
ملك العبد. بالعلم ما إلى علاقة لولا الحيازة. الآن العبد واقف، شنو علاقته؟ شنو العلاقة بين جسم العبد وبين المال المحاز؟ لأنه ملك العبد ملك الحيازة، ولأنه ملك الحيازة ملك تبعاتها عرفا، ولأنه ملك العبد. طب هذا تعليل بالأبعد بعد، ملك العبد فملك الحيازة فملك تبعاتها، وهنا المستجر ملك الحيازة فيملك تبعاتها.
لكن المستجر ما ملك
بالأصل، ما إلى علاقة هذه الملكية بالأصل أو الملكية بالفرع. بحسب المرتكز العقلائي ان هذا مملوك بالاصل او مملوك بالفرع. زين لو ملكه، شو تقولوا؟ لو ملكه خدماته، واحد ملك شخصا اخر خدمات عبده، قال سائر منافع عبدي ملك لك، بهبه، بوصيه، باجاره، بميراثين، احده الوارثين ملك ذات العبد والاخر ملك منافعه. الكلام ليست المدار على ملكية الجسم والذات، في النتيجة ملك العمل ملك ما هو تابع له. فالحق مع سيدنا قدس سره الذي ذهب الى ان الإجارة على الحيازة توجب ملكية المال المحاز للمستأجر، بلحاظ أن المال المحاز هو الأثر العرفي للحيازة، ولولاه لكانت الحيازة لغوان. فلأجل ذلك من ملك الحيازة ملك أثرها العرفي ألا وهو المال المحاز، ونظير ذلك ما ذكرناه في العبد. الجهة الأخيرة في باب الحيازة، بعدين ندخل إلى السبب الثاني من الأسباب الأولية للملك ألا وهو الإحياء، ثم ندخل في الأسباب الثانوية للملك وهي العقود والإيقاعات.
بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.